هذه أسئلة بعضهم عرفت أقرأها، الذي أعرف أقرأه سأجيب عليه، والذي ما أعرف أقرأه نعيده صاحبه يبحث عنه. يقول هل المفرد بالحج أن يعتمر بعد فراغه من أعمال الحج؟ والجواب أن الإنسان ولا سيما السائل، لأن السائل الآن موجود هنا في المدينة وأيام الحج أمامه، فالأولى لك يا أخي من الآن تحرم بعمرة، يعني تحرم متمتع بالعمرة إلى الحج. والرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم إن تيسر لك أن تشتري الهدي الحمد لله، وإن لم تستطع فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت لبلادك، ولا سيما أنت في أيام باردة الآن ما في لا حر ولا في شيء، وتأتي بالسنة. أما كونك تحج وبعد ذلك تذهب إلى مسجد التنعيم فهذه العمرة ما أحد عمل بها إلا للمعذور، لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها عذر وهو الحيض، لم تتمكن من أداء العمرة. حينما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أدنى الحل، أدنى الحل يعني القريب من مكة، والجهة القريبة من مكة هي التنعيم. فخرج بها إلى هذا المكان فأحرمت من هناك وجاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام وهو لم يحرم، أي عبد الرحمن أخوها لم يحرم بعمرة أخرى، فلو كانت جائزة كيف يضيع نفسه من هذا الفضل؟ إذن ينبغي لك أيها السائل ومن سؤاله مثل سؤالك وهو الآن هنا بإمكانه أن يأتي بالعمرة. وكثير من الناس يعني يريد، ما نريد نتهم الناس، لكن من أسئلتهم التي يقولونها يقول ما عنده نقود، وبعضهم يقول عنده لكن يريد يشتري بها هدايا. فنحن نقول ما دامت عندك نقود فاشتري بها الهدي حتى تكمل حجك، وتدعو لمن تريد أن تهدي إليه هذه الهدية تشتري له فتبدأ بحجك. أو كونك تقول يعني أنا أصوم وأترك النقود معي، يعني النقود موجودة لكنه يريد أن يصوم بحيث هذه الفلوس يتصرف بها، والله عز وجل يقول فمن لم يستطع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أنت واجد فلوسك معك في جيبك تقول تريد تشتري بها هدايا، هذا ما يصلح. تبدأ بحجك أولا ثم بعد ذلك تهدي للآخرين إن زادت لك نقود. هل من التقط شيء وهو لا يعلم ماذا يجب عليه؟ ما أدري هل يعني باللقطة الشيء لجده ساقط، يعني شيء ضاع على صاحبه، إن كان يقصد هذا فيذهب إلى المسؤولين هنا في الحرم، فيه جماعة يأخذ الأمانات يعطيهم، وإذا جاء صاحبه يسأل عنها يعطوه إياها. ما هو النسك الأفضل وقد سبق أن أدى فريضة الحج؟ يعني النسك الأفضل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا يعني ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يفسخ بعد أن يطوف ويسعى، بل يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا أمر من كانوا معه من الحجاج من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، وترددوا حتى عزم عليهم عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فبعض العلماء يرى أن هذا العمل الذي هو التمتع أفضل، لأن الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فيكون التمتع أفضل. وبعضهم يرى أن القران أفضل، وعلى كل حال الأمر فيه سعة. أخ يقول مقيم في مكة والمكرمة إقامة صحيحة، وقد اعتمرت في شوال بنية التمتع، وقد سافرت بعدها خارج المملكة ورجعت أمس، فهل يلزمني أن أعيد العمرة؟ الأولى أن تأتي بعمرة وما في خسارة عليكم، ما لك إلا مكسب، وتكون عمرتك متصلة بحجك لأنك قد قطعت ذلك العمل وسافرت إلى الخارج كما تقول، فتأتي بعمرة ولك الأجر والثواب عليه إن شاء الله. هذا إذا استطعت تقرأه قل لي عليه. هذا مثله أيضا.
كيف؟ أيوة مع عمتي.
إذا كان الكلام هكذا وهو يسمع الأخ يقول أن أمه ذهبت للحج مع عمته، فهو يسأل هل عمته محرم؟ المحرم هو الرجل مع المرأة، ما هو امرأة مع امرأة. يعني إذا كان يعني أمه وعمته فهما يحتاجان إلى محرم، فينبغي أن يكون هو مع أمه وعمته ليكون هو المحرم لهما. يعني ما تكون المرأة مع المرأة، يعني واحدة محرم للأخرى. إذا كان هذا يقصد بسؤاله هذا، أنا حاج من اليمن، جئت حاج عن شخص متوفى وقد قام أهل الميت بدفع النفقة، وقد أحرمت من الميقات بعمرة إلى الحج عن هذا الميت، وقد جئت إلى المدينة زائرا. السؤال: عند رجوعي إلى مكة سوف أحرم بعمرة أخرى، هل هذه العمرة تكون لي أو للميت؟ على كل حال يا أخ، الحاج عن غيره، المعتمر عن غيره، له مثل أجر الشخص الذي يحج عنه ويعتمر عنه. فأنت لو جئت بعمرة الله عز وجل يعلم بنيتك ولك الأجر والثواب إن شاء الله. فما دمت أنت جئت بأجرة من هذا الرجل أو من وليه، فكل أعمالك هي لهذا الذي تحج عنه، تأتي بها له وأنت تؤجر إن شاء الله على ذلك، ما تقسم العمل لفلان ولفلان، هذا عمل جئت خاص تحج عن هذا الرجل وتعتمر، فكل الأعمال هذه تكون للرجل هذا ولك الأجر إن شاء الله مثله. يقول: نحن نسافر يوم 12 ثالث يوم العيد، فهل علينا شيء في اليوم الرابع؟ والجواب لا، لأن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذا رميت في اليوم 12 بعد الزوال ثم انصرفت فليس عليك شيء في اليوم الثالث. اليوم الثالث إذا نمت تلك الليلة فعليك أن تبقى حتى تزول الشمس وترمي بعد الزوال، أما إذا انصرفت فلا شيء عليك. الأخ هذا يسأل عن شيء ودائم يعني متكرر هذا السؤال، يقول: الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هل الجمعيات التي تأخذ قيمة الهدي من الحجاج يذبحون بعد صلاة العيد مباشرة، وكيف يتأكد الحاج من أن الهدي قد بلغ محله جزاكم الله خيرا؟ شوف يا أخي، أيام النحر يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، هذه أيام التشريق كلها أيام ذبح. فكونك أنت وصلت إلى الجمرة فما عليك إلا أن ترمي وتحلق وتطوف طواف الإفاضة، وأما قيمة الهدي فقد دفعته وهم مسؤولون عن الذبح، سواء ذبحوا في هذا الوقت أو ذبحوا في اليوم الثاني أو الثالث، وليس باستطاعتك أن تتأكد من هذا. عندهم آلاف، يعني آلاف الذبائح، كيف ستتأكد حتى تعرف أن ذبيحتك ذبحوها لك قبل أن ترمي؟ ما تستطيع هذا. إذن هو يعني بعد الرمي، فينبغي للحاج ما دام دفع هذه النقود إلى الجهات المأمونة بهذا والمكلفة بهذا، فأنت قد أديت الذي عليك وكمل الباقي، كمل الباقي الذي عليك، وهو أنك ترمي ثم تحلق ثم تطوف طواف الإفاضة ثم تبقى الأيام للرمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.